نحن نريد أن يكون هذا وألا يكون ذاك وأن تكون الأمور كذلك، أو يتحدثون عن منطقتنا وكأنهم يملكون هذه المنطقة، يتحدثون عن الكيان الصهيوني وكأن هذا الكيان على أن شعوب المنطقة يجب عليها أن تتحمل وتقبل هذا الكيان مع الدول والشعوب الحرة والمستقلة. هم يتعاملون مع هذه الشعوب وكأن هذه الشعوب، هذه الحكومات ليس لها حق العيش وحق الحياة، يستعلون على الآخرين ويرون لأنفسهم مكانة أرقى وأفضل من الآخرين. هذا هو الأساس وهذا هو إحدى المشاكل التي يعاني منها وميزات الاستكبار، والنتيجة تفضي إلى ميزة أخرى للاستكبار في عالم اليوم، وهو عدم قبول الحق، عدم قبول قول الحق، وعدم قبول حقوق الشعوب بالمطلق، عدم قبول الحق في العلاقات الدولية. نجد أن هناك مقولة قول حق، الإدارة الأمريكية لا تقبل به بكل الوسائل والأساليب، يرفضون الحق ولا يقبلونه. إحدى النماذج القضايا التي في عالم اليوم، القضايا كما البرنامج النووي، هناك مقولة حق، وإذا كان أحدهم يعتمد المنطقة والبرهان ويريد قول الحق يجب أن يقبل الحق، ولكن الاستكبار هذا ليس منطقه، يسمع الحق ويرفضه، وأيضا حقوق الشعوب لا يقبلون حقوق الشعوب وما تختاره الشعوب ونوع حركتهم واقتصادهم ونمط عيشهم وسياستهم. هم لا يقبلون بهذا الحق للشعوب، هم يقولون بفرض النمط على الشعوب. احدى النماذج، احدى الميزات وخصوصيات الاستكبار هي الجريء، يرون ارتكاب الجريمة ويعطون رخصة لأنفسهم في ارتكاب الجرائم ضد الشعوب. احدى البلاءات الكبيرة التي يعاني منها عالم اليوم، خاصة بعد أن أصبحت أسلحة الدمار الشامل بأيدي هؤلاء أصبحت بلاء لعالم اليوم ولأرواح، حصدت أرواح الناس. كل من يرفض منطقهم ولا يكون تابعا لهم، هم لا يرون أي قيمة لأرواح هؤلاء الناس. الأمثلة كثيرة جدا جدا. إحدى الأمثلة أيضا طريقة التعاطي المستكبرين مع أهل سكان أمريكا الأصليين. هذا البلد الذي يحظى بإمكانات هائلة على كافة الصعد، الموقع الجغرافي والإمكانات لها، وهي تحت تصرف الآخرين. كان هناك سكان أصليون كان التعامل معهم عنيفا بدرجة كبيرة جدا، وكان يدعو للإشمئزاز. إحدى النقاط السوداء في تاريخ أمريكا الجديدة، هم كتبوا عن القتل الذي حدث، وأيضا حدث في استراليا عن طريق البريطانيون في أستراليا، تعاملوا معهم كما حيوان الكنغر، وكما الحيوانات هكذا تعاملوا مع السكان الأصليين، هم لا يحترمون الروح الإنسانية. وهناك مئات الأمثلة هم كتبوا عن هذه الأمور وما حدث. أيضا إحدى الأمثلة الغارات التي شنت على في عام 1945 ضد مدينتين يابانيتين، مدينتان يابانيتان قصفتا بالقنابل بالقنبلة النووية ودمروا مئات الآلاف، قتلوا في هاتين المدينتين. وعلى مر الزمان وحتى يومنا هذا ومن خلال الإشعاع في هذه المنطقة ولدوا ناقصين مشوهين، وحتى اليوم تعاني هاتين المنطقتين من هذه المشاكل، ولم يكن لديهم أي دليل بالنسبة لعملهم هذا. بكل راحة قصفوا بالقنبلة النووية مرتين، استفادوا من القنبلة النووية مرتين، وفي المرتين الولايات المتحدة استفادت من هذا السلاح، وهم اليوم يتحدثون ويقولون بأنهم هم الذين يريدون أن تنسى هذه قضية، ولكن لن تنسى. الآلاف قتلوا ولا قيمة لحياتهم بالنسبة لهؤلاء. الجريمة بالنسبة للمستكبرين هي أمر سهل ويسير. في فيتنام أيضا قتلوا الناس، في العراق الشركات العميلة مثل بلاك واتر، وأشرت في حينها إلى هذه المسألة، ارتكبوا الجرائم في باكستان من خلال استفادة من طائرات بدون طيار، يجرمون بحق هذا الشعب. في أفغانستان كذلك، في كل مكان تصل إليه أيديه وتقتضي مصالحهم هم يرتكبون الجرائم القتل، ومن خلال القتل والتعذيب. معتقل غوانتانامو لا زال فيه سجناء 10 إلى 11 عاما. هذا المعتقل الأمريكي، البعض اتهموا من مختلف المناطق في العالم، تم اعتقالهم بدون محاكمة وفي ظروف قاسية، ويتعرضون للتعذيب. هم معتقلون هناك في العراق، في العراق في سجن أبو غريب أحدى المعتقلات، الكلاب كانت تنهش السجناء وكانوا يعذبون السجناء بهذه الطريقة، وينهبون ويختطفون ويأسرون السود. هي إحدى القضايا المبكية في التاريخ، الاستكبار في أمريكا وفي غير من البلدان لا يريدون تسليط الضوء على هذه القضية، قضية الجارية والعبد من أبناء القارة الأفريقية. كانوا يأتون بالسفن من خلال المحيط الأطلسي إلى سواحل الدول الأفريقية غرب أفريقيا، وكانوا يذهبون ومن خلال الاستفادة من الأسلحة كانوا يأسرون العزل من الشيوخ والنساء والشباب والرجال، وكانوا يأخذونهم ويشحنونهم بهذه السفن وفي ظروف قاسية إلى أمريكا ليستفيدوا منهم كعبيد. رجل حر يعيش في بلده وفي مسكنه يؤسر. هؤلاء السود الذين يعيشون في أمريكا هم من ذلك نسلهم يعود إليهم قرون متوادية، وكتب كتبت حول هذه القضية أشارت إلى جانب من هذه الفجائع أو الفضاء التي ارتكبت. كيف يمكن للبشرية أن تنسى ذلك؟ لا زال حتى يومنا هذا هناك تفرقة بين البيض والسود في أمريكا. إحدى خصائص الاستكبار وميزات الاستكبار هي الرأي العام، التلاعب بالرأي العام. هم في وسائل إعلامهم ووسائل دعايتهم يحاولوا أن يجدوا المبررات لجرائمهم، وأن يلبسوا جرائمهم لباس خدمة الناس. الاستكبار الذي يريد أن يتسلط على الآخرين يستفيد من هذا الأسلوب دائما، وفي كل خطوة من خطوات هو يجد المبررات لجرائمه، وأن يلبس لباس الخدمة لجرائمه. في هيروشيما وناغازاكي استفادة من السلاح في هاتين المدينتين. الأمريكيين يعتذرون على الشكل التالي، يقولون بأنه استفدنا، ألقينا قنبلتين على هاتين المدينتين وعشرات الآلاف أو أكثر قتلوا في اللحظة الأولى، ولكن هؤلاء القتلى عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا. هذا الأمر أدى إلى إيقاف الحرب العالمية الثانية، وكان هذا هو ثمن إيقاف الحرب العالمية الثانية. لو لم نستفد من هاتين القبلتين كانت الحرب ستستمر. إذا كان 200,000 قد قتلوا كان سيقتل مليونان، فلذلك نحن قدمنا خدمة من خلال إلقاء هاتين القنبلتين. هذا هو المنطق. وسائل الدعاية الرسمية تستفيد من هذا المنطق. 65 عاما دائما تكرر مثل هذه المبررات وتساق مثل هذه المبررات. هذه إحدى وسائل التضليل وإحدى الأكاذيب العجيبة الغريبة التي يستفيد منها تستفيد وسائل الدعاية الاستكبارية. في صيف 1945 انفجرت هاتين القنبلتان. في صيف 1945 حدث هذا الأمر. قبل 4 أشهر يعني في الربيع من ذلك العام، هتلر الذي كان أساس الحرب العالمية الثانية كان قد انتحر، وموسوليني أيضا رئيس الإيطالي كان قد اعتقل، والحرب كانت قد انتهت بشكل عملي، لم تكن هناك حرب بعد ذلك. واليابان التي كانت نقطة الارتكاز الثالثة كانت قد أعلن بأنها مستعدة للاستسلام. لم تكن هناك حرب هذه الظروف، ولكن انفجرت هذه القنابل. لماذا؟ لأن هذه القنابل كانت قد صنعت وكان يجب أن تجرب في مكان ما، سلاح تم إنتاجه وكان يجب أن يجرب هذا السلاح أين يجرب هذا السلاح، والمبرر كان الحرب وكانت هناك فرصة سانحة لكي يستفاد من هذا السلاح في هيروشيما وناغازاكي من خلال مبرر الحرب، وكان يجب الوصول إلى هذه النتيجة. هل تعمل هذه القنابل بشكل جيد أم لا؟ هذا هو نوع من التضليل. هم يقولون بنحن يقولون بأننا في جانب الشعوب، هم يستهدفون طائرة مدنية إيرانية، حوالي 300 مسافر مدني إيراني يقتلون وهم لا يعتذرون بعد هذه فعلتهم هذه، والذي قام بهذا العمل الشنيع وهذه الجريمة يعطى له وسام لهذا الشخص. سمعتم في الأسابيع القليلة الماضية، سمعتم أن الأمريكيين من رئيس الجمهورية حتى والآخرون فيما يتعلق استعمال سلاح الكيميائي في سوريا، واتهموا الحكومة السورية، ولا أريد أن أكون قاضيا فيما يتعلق من استعمل هذا السلاح، ولكن القرائن والأدلة تشهد أن المجموعات الإرهابية التي استفادت من هذا السلاح هم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وقالوا بأن السلاح الكيميائي هو خطنا الأحمر. تكرروا هذا الأمر، المسؤولون الأمريكيون كرروا ذلك في أكثر من مناسبة. هذا الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية، النظام الأمريكي في الحروب في وجرائم صدام ضد إيران استفاد من السلاح الكيميائي أكثر من مرة. الولايات المتحدة الأمريكية لم يعترضوا حتى بشكل بسيط جدا، ولكن 500 طن من المادة مادة كيميائية يمكن استبدالها إلى تبديلها إلى غاز الخردل، وحتى اليوم كثير من شباننا لا زالوا يعانون من آثار هذا الغاز. 500 طن من هذه المادة الكيميائية القاتلة السامية صدام استوردها من أمريكا، اشتراها من أمريكا، هم قدموا المساعدة، وبالطبع هم اشتروا من أماكن أخرى، ولكن أمريكا 500 طن من هذه المادة الكيميائية القاتلة يمكن أن تبديلها إلى غاز الخردل. صدام استوردها من الولايات المتحدة الأمريكية واستفاد من هذا السلاح، وعندما أرادوا إصدار قرار لإدانة أمريكا وقفت بوجه هذا القرار. هذا سلوك يدعو للتساؤل وسلوك منافق. هنا السلاح هو خط، السلاح الكيميائي خط أحمر، ولكن في المقابل السلاح الكيميائي يستخدم ضد شعب لا يريد أن يكون تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، يصبح السلاح الكيميائي مجازا في الاستفادة منها. ويمكن القول أن قضية إيجاد التفرقة والوقوف بوجه الحكومات المستقلة وأيضا أمام شعوبهم، يقفون بوجه مصالح شعوبهم عندما تتعارض مصالح نخبهم مع مصالح شعوبهم في الحرب، حرب صدام ضد إيران. هم قدموا كل أنواع المساعدة، المثال الكيميائي ذكرته، وكانوا يقدمون المعلومات. رئيس أجهزة الأمن الصدامية كان كان قد أشار بأن لديه كانت لقاءات منتظمة مع السفارة الأمريكية في بغداد، وكانت كل المعلومات والصور التي تلتقطها الأقمار الاصطناعية كانت توضع تحت تصرف القيادة الصدامية آنذاك، والتي كانت ترصد تحركات القوات الإيرانية في الجبهات. الاستكبار هذه هي ميزاته، ويقف بوجه النظام الإسلامي. النظام الإسلامي ليس ضد الشعوب وضد البشرية، النظام الإسلامي يقف بوجه الاستكبار منذ عهد سيدنا إبراهيم الخليل والأنبياء العظام ونبينا وعليهم السلام. جبهة الحق دائما بوجه جبهة الاستكبار، كانت الأمور كذلك دائما. لماذا هذا الوقوف بوجه الاستكبار اليوم؟ لماذا؟ لأن الاستكبار، هذه الميزات التي والخصائص التي أشرت إليها، لا يستطيع يتحمل نظاما كنظامنا الإسلامي، لأن نظام الجمهورية الإسلامية هو أوجد، والثورة قامت للوقوف بوجه الاستكبار وبوجه المتسلطين. هذه فلسفة قيام الثورة الإسلامية ووجود نظام إسلامي في بلدنا. نظام الجمهورية الإسلامية شكل على هذا الأساس وأصبح قويا ونمى هذا النظام، واستطاع أن يتحدى الاستكبار حتى في منطقه. الاستكبار لا يستطيع أن يتحمل مثل هذا النظام إلا أن ييأس الشباب في إيران والنخب في إيران، وكل الذين يخدمون بلدهم ويحبون بلدهم. يجب أن كل حركاتهم لتيئيس العدو وإيصاله إلى نقطة اليأس. اليوم وللمستكبرين وللولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر صعب جدا أن يروا في هذه المنطقة الاستراتيجية وفي غرب آسيا، في إحدى أكثر النقاط استراتيجية من الناحية السياسية والاقتصادية. هم لا يستطيعوا هذه، والتي تؤثر في كل القضايا على مستوى العالم، في هذه المنطقة الاستراتيجية أن يكون هناك بلد ويكون هناك شعب يرفع رأسه عاليا ويجد نفسه تابعا ومتصلا بتلك، ولا يرى الغلبة لهذه القوة التي ترى لنفسه الغلبة والاستعلاء على الآخرين، ويرى نفسه مستقلا ويعارضه كل هذا الاعتراض، كل هذه المشاكل. النظام الإسلامي سوف يتجاوز كل التحديات وكل العقبات، وباعترافهم هم نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في تراجع، ونفوذ هذا النظام الإسلامي في تطور وتوسع وتقدم، ويقدم نفسه كنموذجا ومثلا في عالم اليوم. هذا أمر يصعب تحمله من قبلهم. هم يريدون أن يقول بأن حياة الشعوب أن يتكئوا الولايات المتحدة الأمريكية، بالمقابل هناك شعب لا يتكئ على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كل عداء الولايات المتحدة الأمريكية لم يستطع يفوت في عضده ويؤثر عليه، وكل ما استطاعوا وكل ما في جعبتهم استعملوا ضد هذا الشعب. هذا الشعب يتقدم يوما بعد يوم ويقوى يوما بعد يوم. منذ بداية الثورة الإسلامية الحكومة الأمريكية، رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية. لا أحد يقول أن هذا الأمر جرى في هذا العصر ولم يجري في عصر رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. هم قاموا به ضد الجمهورية، نظام الجمهورية الإسلامية في كل المراحل وفي الزمن. كل رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية كلهم من طينة واحدة. في البداية قاموا بتحريك القوميات وأيضا خططوا لانقلاب، ومن ثم شجعوا العراق على الحرب ضد إيران وقدموا كل المساعدة للنظام الصدامي وفرضوا علينا الحظر والعقوبات وكل وسائل الإعلام والدعاية عبأوها جميعا ضد النظام الإسلامي. في كل المراحل قاموا بمثل هذه الأفعال، وهذه الأفعال لا زالت مستمرة حتى اليوم في خلال حكومة هذا الرئيس الحالي وخلال فتنة عام 88 بالتاريخ الإيراني. إحدى وسائل الاتصال الجمعي كهم فعلوا هذه الشبكة لكي تساعد على تعميق وتجذير الفتنة، وكانوا يأملون من خلال شبكات مثل الفيسبوك وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي أن يؤثروا على النظام الإسلامي. وأخروا الإصلاحات وقالوا بأن هناك عمل يمكن تؤدي هذه الشبكات، عمل أهم. هم استفادوا من كل الوسائل وكل الأساليب ضد النظام الإسلامي. العقوبات والحظر إحدى هذه الوسائل التي استفادوا منها. الحظر إحدى الوسائل، هذه الوسيلة من استفادوا منها لهزيمة النظام الإسلامي. هذا هو خطأهم وهذا هو سوء تقديرهم بأن الشعب الإيراني هو شعب متحد، شعب منسجد، شعب لا ينهزم، وهم لا يأخذوا العبرة من أخطائهم في السابق. وأنا أأمل بأن الضغوطات والعقوبات هم يأملون ذلك، ولكن بالطبع نحن نرد ونقول
توجه بفرمایید شعارها رو بذارید در وقت خودش ان شاء الله.
اتركوا الشعارات لوقتها.
اون چه که برای نظام جمهوری
اسلامی كتجربة يمكن الاستفادة منها دائما خلال 35 عاما. العامل الأساس لدفع كيد الأعداء هو قوة وصمود واقتدار أبناء الشعب الإيراني. هذا يدفع كيد الأعداء. العامل الأساس، العدو هو عدو يستفيد من كل ما في جعبته، وكما ذكرت استفاد من الحظر والعقوبات، استفاد من هذا الأمر. نحن علينا أن نعلم أن ما يوصلنا إلى الهدف، ما هي الوسيلة، ما يمكن أن أقوله فيما يتعلق بقوات التعبئة. وباختصار سوف أتحدث عن السياسة الخارجية باقتضاب فيما يتعلق بالتعبئة. كما قلنا يشكل أساسا لعزة الشعب لأن التعب تعني حضور أبناء الشعب في كل الميادين الأساسية، وعندما يحضر أبناء الشعب أي حكومة كانت وفي أي بلد كانت، إذا كان الشعب معها وتتحرك الشعب في نفس الاتجاه سوف ينتصر هذا الشعب. البلدان تتأثر وتنهزم إذا لم تكن الشعوب متواجدة في الساحات ولا يكون هناك اتفاق في وجهات النظر. عندما يكون هناك انسجام واتحاد بين أبناء الشعب، التقدم أمر طبيعي، والتعبئة إحدى تجليات حضور أبناء الشعب والانسجام والتواصل بين أبناء الشعب. هذه هي النظرة التي يجب أن تكون إلى التعبئة. كما ذكرت من ناحية الصدق في بداية حديثي، التعبئة قدمت النموذج والمثال الصادق على الوفاء وعلى الصدق في الحرب المفروضة وفي الأيام الصعبة. التعبئة قدمت أروع النماذج، وحتى يومنا هذا التعبئة استطاعت أن تتجاوز وأن تخرج مرفوعة، تخرج التعبئة مرفوعة الرأس من هذا من الامتحانات المختلفة، واستطاعت أن تتغلب على التحديات. نحن نقول بأن التعبئة لا تقتصر فقط على الذين هم في تشكيلات وهيكلة التعبئة. الكثيرون يعرفون مدى صدقكم وهم قريبون من فكركم، هم أيضا ينتمون إلى هذا الفكر، الذين يقبلون قيمكم ويقدرون خدماتكم وجهادكم ويحترمون حركتكم، هم أيضا ينتمون إلى قوات التعبئة، يتواجدون في الساحات. التواجد في الساحات وقدرة التعبئة على التغلب على المشكلات. اليوم في بطن هذه المجموعة هناك شخصيات مهمة، شخصيات ثقافية وفنية واجتماعية ونخب، الكل موجود في هذه المجموعة. البسيج عبارة عن مجموعة من الناس حركتها نحو الأمام يوما بعد يوم. ما وصيتي لكم يوما بعد يوم، يجب أن تفجروا عن طاقاتكم ومكامن قوتكم. هناك التزامات تقع على عاتقكم من الناحية العملية، من ناحية الالتزام بالقيم. يجب أن نبدأ بداية بأنفسنا، أن نتحلى بالخصال الإسلامية الحميدة، ومنها الصبر، وأيضا أن نتجاوز عن مساوئ الآخرين، وأن تكون لدينا قدرة على التحمل وأن نتواضع للآخرين. يجب أن ننمي هذه الفضائل الأخلاقية في أنفسنا وأن نقويها وأن نراقب سلوكنا فيما يتعلق بتفاعلنا مع الناس، مع محيطنا. يجب أن نستفيد من هذه القيم والخصال الأخلاقية. الإمام الصادق يقول: اعملوا بين الناس، إذا رآكم أحد ما يقول ويبادر، هؤلاء هم أصحاب الصادق، رحمة الله على الصادق. يكون لنا زينا سلوكنا وسلوك أفراد التابع. يجب أن أعلم أنكم قلوبكم طاهرة. سلوككم مع أبناء الشعب وكما ذكرت هم أيضا ينتمون إلى هذا الفكر. يجب أن يكون سلوككم يدل على حركتكم ويدل على انتمائكم، وأن تكونوا زينا للنظام الإسلامي وتحظوا بالاحترام بين أبناء الشعب. هذا الأمر، هذه قضايا عملية جهادية اجتماعية يجب أن نلتزم بها. الفضائل الأخلاقية يجب أن نلتزم بها، وأن تكون الخدمة شعارنا على في كافة الميادين، في جبهة العلم وفي جبهات الخدمة الناس وفي السياسة وفي الانتاج، في كل مكان تتواجدون فيه يجب، بعيدا عن التعب والملل، يجب أن نعمل، يجب أن نتقدم. هذه المجموعة العظيمة التي تضم عشرات الآلاف من القادة الآن اجتمعوا في هذا المكان. هذه المجموعة تستطيع وبكل ما للكلمة من معنى وأن تتحرك نحو أهداف النظام الإسلامي. يمكن أن تكون مثالا يحتذى به. اليوم التعبئة، يفتخر النظام الإسلامي بقوات التعبئة وبالتعبئة. أود أن أشير أيضا إلى بعض فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والبرنامج النووي والمفاوضات. أود أن أقول بشكل شخصي، أقول أقدم الدعم، أدعم الحكومة في حركتها وأدعم المسؤولون في الداخل وفي الخارج. أنا أدعمهم، هذا واجبنا كل الحكومات. أنا أيضا كنت في مقام التنفيذ في يوم الأيام السلطة التنفيذية، أحسست بالمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية. إدارة البلاد عملية صعبة، لذلك هم يحتاجون إلى المساعدة، وأنا أقدم هذه المساعدة، وهذا أمر طبيعي. من جهة أخرى، أصر على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الشعب النووية في المجال النووي.
إصرار داريم،
أصر على ضرورة الدفاع وعدم التراجع قيدا منع عن حقوق الشعب الإيراني. بالطبع فيما يتعلق بالتفاصيل لا نتدخل فيها. هناك خطوط حمراء، هناك خطوط يجب أن تراعى، قلنا للمسؤولين، وهم من واجبهم الحفاظ على هذه الخطوط ولا يخافوا ويضطربوا من جعجعة الأعداء. يجب أن يعلم الجميع بأن العقوبات التي فرضت على الشعب الإيراني مردها إلى حقد الأعداء وحقد أمريكا، حقد أمريكا هي كحقد الجمل. هم يريدون أن يضغطوا على الشعب الإيراني على أمل أن يستسلم الشعب الإيراني. هم مخطئون، الشعب الإيراني أمام الضغوطات لن يستسلم. أنتم لم تعرفوا هذا الشعب، هذا الشعب بقدرة العلي القدير يستطيع أن يتحمل الضغوطات وتهديد الشماء وتهديدكم وضغوطاتكم أن يحولها إلى فرصة، وبتوفيق من العلي القدير سيقوم الشعب الإيراني بهذا الأمر. فيما يتعلق بالبرامج الاقتصادية، كان لدينا نقاط ضعف، نقاط الضعف هذه استغلها الأعداء توهم بأنه يستطيع النفاذ من خلالها. نحن هذه فرصة لنا نتعرف هذه النقاط الضعف هذه وأن نتجاوزها وأن نجد لها الحلول. فيما يتعلق العقوبات أيضا لن يجعل أمريكا تحقق أهدافها، عليهم أن يعلموا ذلك. والدليل هم أنفسهم يعلمون بأن العقوبات غير فعالة، وهم أيضا يتوسلون من جهة أخرى ويضيفون التهديد العسكري. إذا كانت العقوبات تحقق لهم أغراضهم، لماذا يذهبون إلى الحديث عن التهديد العسكري؟ إذن هذا يدل أن العقوبات لا تحقق أغراضهم، عليهم أن يصلوا إلى التهديد، الحديث عن التهديد العسكري الذي هو أمر يدعو إلى التقزز والتنفر، بدلا من التهديد العسكري. اذهبوا و أصلحوا اقتصادكم الذي يعاني العجز والخلل الكبير 15-16 يوما. إداراتكم وبلدكم كان في حالة تعطيل كامل، ديونكم التي تعانون منها أوجدوا لها الحلول. اعلموا أن الشعب الإيراني كما ذكرت وكما قلت مع كل الشعوب مع الدنيا قاطبة، إما أخ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق، هذا هو منطقنا، منطق الشعب الإيراني. ولكن والشعب الإيراني سوف يصفعكم إذا أقدمتم على عمل ما بحيث لن تنسوا هذه الصفعة. ومقابل الكيان الصهيوني وأمام الرأسمالية الصهيونية، هم يرون على أنفسهم لزاما أن يتفوهوا بهذه العبارة أو تلك، وهذا أيضا دليل على ضعفهم وذلتهم. الكيان الصهيوني في واقع الأمر هذا الكيان أسسه ضعيفة للغاية. الكيان الصهيوني محكوم بالزوال، هو كيان القوة التي أوجدته وفرض على المنطقة، وكل ما فرض بالقوة لا يستطيع أن يستمر في حياته، وهذا يسري على هذا الكيان. والبعض الذين يجدون أنفسهم مديونين للرأسمالية الصهيونية يدعمون ويدافعون عن هذا الكيان، هم يريقون ماء وجههم، بعض الأوروبيين مع الأسف الشديد هم يتملقون لهذا الكيان. وأمام هذه الكائنات التي يخجل الإنسان أن يطلق عليهم لفظ البشر، هم كالوحوش، هم ليسوا كالبشر، هم يتملقون لهذه الكائنات ويصغرون أنفسهم وشعوبهم أمامهم. في أوروبا الشعب الفرنسي في يوم من الأيام كان يحظى باعتبار على المستوى السياسي، على أساس ألا أن الرئيس الفرنسي آنذاك لم يسمح لبريطانيا أن تدخل إلى السوق الأوروبية المشترك. هذا الأمر أوجد مكانة لفرنسا. في ذلك اليوم فرنسا أصبحت لها مكانة ووقفت بوجه أمريكا وحليفتها بريطانيا، لم تسمح لها بالدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة. هكذا أصبح مكانة لفرنسا. ولكن في اليوم، في هذا اليوم مع الأسف الشديد، أمام الصهاينة هم يستصغرون أنفسهم أمام هؤلاء. يجب أن يعالج الفرنسيون هذا الأمر. أقول لكم أيها الشبان الأعزاء بدون أي شكوك، هناك أفق مشرق ومستقبل مشرق، وهذا الأمر في هذه البلاد هو ملك لأيديكم. أنتم ستستطيعون أن تصلوا إلى سوف تستطيعون أن تكونوا نموذجا للحضارة الإسلامية الحديثة في عصرنا الراهن، وللوصول إلى هذه الأهداف العالية القيمة يجب أن تلتزموا بالخصال والفضائل الدينية الحميدة، وأن تكون أرواحكم طاهرة، وأن تلتزموا بذلك وتدعوا إلى هذه القيم النبيلة. أيها الشاب العزيز، شباب اليوم يحتاجون إلى العلم والتقوى والالتزام بالأخلاق وبالطهارة وبالخدمة، ويحتاجوا إلى الرياض، هي ميزات وخصائل يحتاج إليها الشاب في عالم اليوم. وأنتم أيها الأحبة في التعبئة تتمتعون بهذه الخصال وتحتاجون إليها. أيها العلي القدير، أنزل بركاتك علينا جميعا وعلى التعبئة. أيها العلي القدير، احفظ الشعب الإيراني وامنحنه القدرة لكي يتقدم يوما بعد يوم بمحمد وآل محمد. اجعل روح الإمام الراحة راضية عنا، وارحم أرواح شهدائنا، واجعل أرواحهم راضية عنا بمحمد وآل محمد. أيها الإله العزيز، احفظ، عجل فرج ولينا وقائدنا، واجعلنا من أصحابه وأنصاره والمستشهدين بين يديه.